طبعا هذه الموسوعة موسوعة البدع والمخالفات الشرعية تشتمل على عديد من الأبواب. نتناول الباب الأول وهو باب العقيدة، وهذا الباب يتكون من 12 فصلا. الفصل الأول الإيمان بالله، فالإيمان بالله عز وجل، وفيه مجموعة من المباحث. المبحث الأول توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وهذا من أمور العقيدة. وتوحيد الربوبية مأخوذ من الرب، من كلمة الرب، والرب يعني معناه، الرب يعني معناه المربي الذي يربي عباده بنعمه. والرب أو توحيد الرب سبحانه وتعالى نحن نوحده بأفعاله هو، الأفعال التي من عند الله عز وجل التي تنزل إلينا نحن، هذا هو توحيد الربوبية. نوحد الله عز وجل بأفعاله. طب إيه أفعال الله عز وجل؟ إنه هو الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبر لهذا الكون، المتصرف في هذا الكون، لا أحد يتصرف في الكون معه، هذا اسمه توحيد الربوبية. فهذا المبحث الأول. أول هذه المسائل الاعتقاد بتصرف أحد غير الله عز وجل في هذا الكون. يعني من اعتقد أن أحدا يتصرف في هذا الكون غير الله عز وجل، ما حكمه؟ من يعتقد ذلك كافر، لأنه أشرك مع الله غيره في الربوبية، بل هو أشد كفرا من كثير من المشركين الذين أشركوا مع الله غيره في الألوهية. إذن هذا من أخطر ما يكون، أن يتخذ الإنسان أو يعني يشرك مع الله عز وجل غيره في الربوبية، يعني يعتقد أن غير الله عز وجل يخلق، أو يعتقد أن غير الله عز وجل يدبر شيء في الكون، فهذا من الكفر بالله عز وجل. وهذا يقع في كثير من الناس، بل ممن ينتسبون للإسلام. وأكثر من يقع في ذلك طائفتان، الشيعة الروافض والصوفية. الشيعة يعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب، ويعتقدون أن أئمتهم يتصرفون في الكون. ولذلك قال الخميني الهالك الذي كان يعني زعيم دولة إيران في فترة من الفترات، قال ذلك بلسانه في كتابه، مؤلف كتاب اسمه الحكومة الإسلامية، من مقولاته قال إن يعني لأئمتنا درجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. شوف الأئمة بيقوله إن لأئمتنا درجة سامية، يعني درجة عالية، وخلافة تكوينية تخضع لسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، كل ما في الكون يخضع لأئمتهم. ومن قوله أيضا وإن لأئمتنا مقاما لا يصله نبي المرسل ولا ملك مقرب، لا يبلغه نبي المرسل ولا ملك مقرب. طب خلى إيه ده، لما الأئمة بتوعهم وصلوا إلى مرحلة لا يصلها لا ملك من الملك ولا نبي من الأنبياء، فهذا يعني إشراك مع الله عز وجل غيره في الربوبية. إذن يعتقدون أن أئمتهم يتصرفون في الكون، كل ذرات الكون بتخضع لأئمتهم. والصوفية يعتقدون ذلك أيضا، يعتقدون أن يعني أسيادهم وأقطابهم هم الذين يتصرفون في هذا الكون، فكل ذلك من الكفر بالله. المسألة الثانية إنكار علو الله واستوائه على عرشه. العلو ثابت لله تعالى على وجه الحقيقة، فهو عال على عرشه علوا يليق به سبحانه وتعالى، لا يشبه علو الإنسان على السرير، ولا علوه على الأنعام، ولا علوه على الفلك الذي ذكره الله في قوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فاستواء المخلوق على شيء لا يمكن أن يماثله استواء الله على عرشه، لأن الله ليس كمثله شيء. وقد أخطأ خطأ عظيما من قال إن معنى استوى على العرش استولى على العرش، لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه ومخالف لما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان، ومستلزم للوازم باطلة لا يمكن لمؤمن أن يتفوه بها بالنسبة لله عز وجل. والقرآن الكريم نزل باللغة العربية بلا شك، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومقتضى صيغة استوى على كذا في اللغة العربية العلو والاستقرار، بل هو معناها المطابق لللفظ. فمعنى استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته. فإذا فسر الاستواء بالاستيلاء فقد حرف الكلم عن مواضعه، حيث نفى المعنى الذي تدل عليه لغة القرآن وهو العلو، وأثبت معنى آخر باطلا. مسألة استواء على الاستواء لله عز وجل على العرش من مسائل العقيدة. أهل السنة والجماعة يثبتون علو الله عز وجل واستواءه على العرش، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، الرحمن على العرش استوى. لكن لا نشبه الله عز وجل بخلقه، لا نتخيل استواء الله عز وجل أصلا. إنه بعض الناس شبه الله عز وجل أو نفى الاستواء، يقول لك لو يعني ذكرنا أو أثبتنا الاستواء لله عز وجل يبقى شبهناه بالمخلوقين. المخلوق يستوي على العرش، الملك يجلس على العرش، والوزير يجلس على كرسيه وعلى عرشه وكذا. يقولون إذا نشبه الله عز وجل بخلقه إذا أثبتنا استواءه على العرش. وأول الصفة قالوا استوى يعني بمعنى استولى، يعني كناية عن الهيمنة والسيطرة فقط، كما قال ذلك الشيخ قطب في تفسيره، قال استوى على العرش معناه الهيمنة والسيطرة على هذا الكون، وتأثر بالمعتقدات الباطلة الذين أولوا الصفات، وهو يعني من هؤلاء الأشاعرة الذين يؤولون الصفات. وللأسف الشديد تدريس في الأزهر قائم إلى الآن على تدريس المذهب الأشعري في الصفات، في أسماء الله عز وجل وصفاته. يؤولون الصفات، لا يثبتون الله عز وجل الصفات، يؤولونها ولا يثبتون إلا بعض الصفات القليلة كالعلم والحياة وكذا، يعني مجموعة قليلة من 7 صفات على الأكثر يثبتون لله عز وجل، وبقية الصفات يؤولونها. لو جيت عند قول الله عز وجل يد الله مغلولة، يقولك ربنا ما يوش إيد، لو قلنا يد الله مغلولة إنه أثبتنا يدا لله يبقى شبهنا بالمخلوقين. طب أنت ليه تشبه؟ ما أنت ربنا أثبت لنفسه يدا، قول ربنا لي إيد، لكن لازم الإيد دي تكون زي إيدين يعني؟ لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمسألة الاستواء برضه كذلك، نحن نثبت الله عز وجل أنه استوى على عرشه، لكن كيف الاستواء لا نعلمه. ولذلك الإمام مالك لما سئل عن الاستواء كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأمر بهذا الرجل وأخرج من المسجد، طرد من المسجد لما سأل السؤال ده. قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول، احنا لا نعلم الكيفية، كيف استوى ربنا ما عرفوش، يبقى خلاص سمعنا وأطعنا. من هذه المسألة أيضا مسألة الاشتراك في ترتيب دستور يخالف الإسلام. طبعا كثير من دول الإسلامية ابتليت بوضع الدساتير والقوانين الوضعية، وتركت التحاكم لشرع الله عز وجل ولشريعة الله. فما الحكم في هذه المسألة؟ من يشترك في ترتيب يعني وضع دستور يخالف الإسلام ويسير عليه الناس. فكان الكلام إذا كان الدستور فيه شيء يخالف الإسلام، وهذا من فتاوى اللجنة الدائمة، إذا كان الدستور فيه شيء يخالف الإسلام فلا يجوز الاشتراك في ترتيبه، وإن لم يكن فيه شيء يخالف الإسلام فلا شيء في ذلك. يعني لو يعني قام هؤلاء ووضعوا الدستور مطابقا للشريعة الإسلامية، كل يعني مبادئ الدستور وبنود الدستور ومواد الدستور تخضع للشريعة الإسلامية ولا تخالف أصلا واحد من أصول الشريعة فلا بأس. لكن إن كان ذلك يخالف الإسلام ويخالف الشرع فهذا يعني من مضادة الله عز وجل ومن يعني مخالفة شرع الله عز وجل، بل هذا يعني والعياذ بالله يدخل في مسألة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على التفصيل اللي احنا يعني عارفينه عن السلف، إنه ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة، لكن هذا له ضوابط وشروط قد يعني يأتي الكلام عنها. طيب، هذا فيه رد على هؤلاء الذين زعموا في الفترة الماضية لما صعد الإسلاميون زعموا أنهم يريدون أن يطبقوا الشريعة ويصلوا إلى حكم تطبيق الشريعة، ولما وصلوا إلى مقاعد الحكم لا طبقوا شريعة ولا يعني فعلوا شيئا من دين الله عز وجل إلا هو الوصول للكراسي والحكم. ماذا فعلوا؟ شاركوا بل وضعوا الدستور كما هو، يعني مواد قليلة جدا التي غيرت، وهو هو القانون وهو هو الدستور، وشاركوا في دستور خالف شرع الله عز وجل جملة وتفصيلا إلا بنود قليلة جدا. فيعني ضحكوا على الناس وامتطوا الدين ليصلوا إلى مآربهم ولا إلى أغراضهم والكراسي والحكم، ولما وصلوا يعني لم يطبقوا شرعا ولم يعني يفعلوا شيئا يخدم الإسلام. فهذا من الخطورة مما كان. أيضا من هذه المسائل ووقعوا فيها أيضا هؤلاء الذين زعموا أنهم يطبقون الشرع لما وصلوا إلى سدة الحكم، مسألة القسم باحترام القوانين الوضعية، أن يقسم ويحلف بالله يقول أقسم بالله العظيم على أن أحترم هذا الدستور وكذا، ويفضل يحلف بالله عز وجل أن أحترم هذا الدستور، تحترم الدستور قائم على المبادئ الكفرية والعياذ بالله، يبقى كانوا يفعلون ذلك ويقسم بالله عز وجل. وأقسم هذا الرجل الذي وصل إلى الحكم وإلى الرئاسة وزعم أنه يطبق الشرع وأقسم على احترام القانون والدستور، كيف تقسم على احترام قانون يخالف شرع الله عز وجل؟ فالكلام قالوا لا يجوز ذلك في غير يمين، فكيف مع اليمين؟ لا يجوز أصلا أن يوافق على دستور يحكم بغير شرع الله عز وجل، فكيف إذا أقسم وحلف على احترام هذا القانون والدستور؟ ولا شك أنه مع اليمين يكون أشد إثما. المسألة التي بعد ذلك سب ذات الله تعالى، سب الله، الذين يسبون الله عز وجل، هناك من يسب الله، لا شك أن سب ذات الله جل جلاله ردة وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع علماء المسلمين، يستحق صاحبه القتل إذا لم يتب منه، طبعا الذي يقتله ولي أمر المسلمين الحاكم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني دم المسلم معصوم، لا يجوز الاعتداء على المسلم ولا على دمه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني الذي سبق له الزواج ومع ذلك يقع في جريمة الزنا والعياذ بالله، هذا طبعا حده أن يرجم بالحجارة حتى الموت. والنفس بالنفس، يعني القاتل، القاتل يقتل، القاتل العمد، من قتل إنسانا متعمدا مسلما متعمدا يقتل به. والتارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد الذي ارتد عن دينه. فاستدلوا بهذا الحديث على أن من سب الله كفر وخرج من الإسلام. وبعض الناس لما يغضب فعلا بيسب ربي، ويعني يسب الله عز وجل بأي نوع من أنواع السب، هذا كفر والعياذ بالله. كذلك سب دين الله تعالى، الذي يسب الدين، وهذا كثير من الناس يقعون فيه عند الغضب، أيضا يسب الدين، لا يحل له إلا أن يسب الدين، أي شتمة ما تجيش على باله عند غضبه إلا أن يسب الدين. قالوا سب دين الإسلام ردة عظيمة على الإسلام، إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام، يعني لو كان هو عامل نفسه مسلم أو هو مسلم يعني بالانتماء بالإسم، وعلى من اطلع على ذلك أن ينكر المنكر وينصح لمن حصل منه ذلك عسى أن يقبل النصيحة ويمسك عن المنكر ويتوب إلى الله سبحانه، ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. يعني أي واحد عارف واحد يسب الدين ينصح، يقول له سب الدين ده كفر، يعني افرض مت بعد ما سبت الدين هتخلد في نار جهنم ولا تخرج منها والعياذ بالله، يعني ينصح بألا يسب الدين، فسب الدين كفر بالله. مسألة أخرى إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، يعني من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، يعني شيء واضح يعني ذكر في القرآن وذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم من الدين بالضرورة، الكل يعلم هذا الأمر أنه من دين الله، فمن جحده وأنكره كفر. من أنكر شيئا من أحكام الشريعة المجمع عليها وأصر على ذلك بعدما بين له وزال جهله بذلك فإنه يعتبر مرتدا عن دين الإسلام، قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم والله لهذه إلى سواء السبيل. يبقى مثلا من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة زي الصلاة، واحد قال فيش حاجة اسمها صلاة وأنكر الصلاة، فيش حاجة اسمها زكاة أنكر الزكاة، خلاص فيش حاجة اسمها مثلا بر الوالدين، المهم أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة والأدلة واضحة عليه في القرآن والسنة وإجماع المسلمين، هذا كافر بالله عز وجل وهو يعني مرتد. مسألة أيضا يعني تكثر في زماننا هذا ختم الكتابات والعرائض بكلمة ودمتم، الرسائل والجوابات وال يعني بعض الأشياء أو رسائل الشكر أو كذا يقول ودمتم، فقالوا يكره ذلك لأن الدوام لله سبحانه والمخلوق لا يدوم، والمخلوق لا يدوم، يبقى الدوام لله عز وجل. يبقى الإنسان مثلا حتى يعني مشهور عندنا وكلنا يعني بنقع في هذا الخطأ مثلا في لما واحد يعني يشرب شاي عند واحد وأول ما خلص الشرب يقول له يقول له داين داين، فهذا مكروه. إنما يعني يشكره بأي لفظ آخر، يقول له جزاك الله خيرا على الشاي على القهوة، بارك الله فيك، وسع الله عليك، أي عبارة ليس فيها كلمة يعني دمتم أو دائما وهكذا. الاعتقاد أن الشمس تخلق بعض أعضاء الإنسان، هذه عقيدة كانت يعني موجودة حتى في يعني مجتمعنا إلى زمن قريب، يعتقد أن الشمس لها دور في بعض الأعضاء، خصوصا لما واحد يتقلع درسه. كان زمان واحد يتخلع درسه قال يطلع في الشمس، وواحد يقول له كلام ده يقول يطلع في الشمس وبص على عين الشمس يقول ايه مش عارف يا شمس يا شموسة خدي سن مش عارف ايه وهاتي سن مش عارف ايه. طبعا هذا الاعتقاد باطل. قيل في ذلك بعض الناس يعتقد ان الشمس تخلق بعض اعضاء الانسان، فاذا سقطت سنة من فم ولده الصغير قال له خذها وارمي بها في عين الشمس وقل يا شمس يا شموسة خذي سنة الحمار وهاتي سنة العروسة، فينشأ الطفل معتقدا أن الشمس هي التي تهب الأسنان. ده يغرس في ولد صغير العقيدة الباطلة، هو لسه طفل صغير بيخليه يعتقد أن الشمس هي اللي هي اللي جابت له السن الحلو السن البدل اللي خلعه السن الرمادة، ويعتقد أن الشمس يعني هي التي تهب الأسنان مثلا، ويعود طفله على العقيدة الباطلة. هذا يعني لا يجوز. طب المبحث الثاني يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. يبقى المبحث الأول توحيد الربوبية، والمبحث الثاني توحيد الأسماء والصفات، يعني أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته. مسألة الاعتقاد بأن أسماء الله تعالى محصورة بعدد معين. بعض الناس يعتقد أن ربنا مليوش غير كام اسم، 99 اسم بس. ليه يعتقد الاعتقاد ده؟ لأنه حافظ حديث ليه هو إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث ليس فيه حصر الأسماء، وإنما هذا الحديث يعني ينص على أن من أحصى 99 اسما من أسماء الله عز وجل دخل الجنة. أحصاها يعني حفظها وعمل بمقتضاها، مش حفظها وخلاص عم زي الأطفال الصغار لما يحفظون الأسماء الحسنى دي وهو ما فهمش معناها ولا يعمل بمقتضاها ولا أي شيء. يبقى يعني أحصاها يحفظها يعرف معناها يطبق الأسماء دي في حياته ويتعامل مع أسماء الله عز وجل الحسنى بما يليق بها وهكذا. فهذا الحديث ليس فيه الحصر. والدليل على ذلك أيضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث دعاء الهم. الهم لما يكون سن مهموم وعليه حزن، عنده حزن شديد جدا مهموم عليه دين مش عارف أصيب بفقر بكذا بفقد واحد من أحبابه ودخل عليه هم تجيل، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا دعاء ندعو به عند الهم عشان ربنا يزيل الهم ده، اللي هو يقول الواحد اللهم إني عبدك ابن عبدك، والواحد تقول اللهم إني أمتك بنت أمتك، خلاص اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك عدل فيا قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، فها الشاهد اللي جاي ده سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقي أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى في أسماء ربنا استأثر بعلمها لا يطلع عليها أحدا، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء. أسألك بكل اسم هو لك، الأسماء بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك في القرآن أو علمته أحدا من خلقك، زي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كثير من الأسماء الحسنى في الأحاديث، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى ربنا استأثر بأسماء له لم يطلع عليها أحدا. يبقى الأسماء الحسنى ليست محصورة بعدد معين. ونقرأ ما يعني ذكره الشيخ ابن عثيمين في هذا الكلام، قال أسماء الله ليست محصورة بعدد معين، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود اللي هو اللي احنا ذكرنا الدعاء الهم يعني اللهم إني عبدك ابن أمتك إلى أن قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقه أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخر الحديث. وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يعلم به، وما ليس بمعلوم فليس بمحصور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة، فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء، لكن معناه أن من أحصى من أسمائه هذه 99 فإنه يدخل الجنة. فنقول من أحصاها، يعني بيشرح العبارة دي تكميل للجملة الأولى، من أحصاها تكميل للعبارة الأولى في الحديث، وليست استئنافية منفصلة. ونظير هذا قول القائل عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه 100، بل معناه أن هذه 100 معدة لهذا الشيء. يعني واحد قال أنا عندي 100 جنيه للفقراء مثلا، يعني أنا عندي 100 جنيه للفقراء، هل معناه أنه ما معوش غير 100 جنيه دي ولا خصص 100 من فلوسه للفقراء؟ لا، معناه أنه خصص 100 من اللي معاه، يبقى معاه فلوس كثيرة، بس قال هذه 100 أو عندي 100 جنيه للفقراء، يبقى هذا تخصيص. كذلك حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يدل على الحصر. من هذه المسائل أيضا الاعتقاد بأن صفات الخالق مثل صفات المخلوق. الذي يعتقد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق ضال، ذلك أن صفات الخالق لا تماثل صفات المخلوقين بنص القرآن، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يلزم من تماثل الشيئين في الاسم أو الصفة أن يتماثلا في الحقيقة، هذه قاعدة معلومة. أليس للآدمي وجه وللبعير وجه؟ اتفقا في الاسم لكن لم يتفقا في الحقيقة. وللجمل يد وللذرة يد، فهل اليدان متماثلتان؟ يعني لما نقول الجمل لي وجه، الجمل لي وش، خلاص، والإنسان لي وش، طب أثبت الوش للجمل والوش للإنسان، هل وجه الإنسان زي وجه الجمل مع أنهم هما الاثنين اسمهم وجه؟ فإذا كذلك ولله المثل الأعلى، فكون الله عز وجل يثبت لنفسه وجها، يثبت لنفسه يدا، يثبت لنفسه سمعا بصرا خلاص أصابع، هذه ثابتة بالنصوص الشرعية، فليس معناها أنها تشبه يعني أعضاء أو الأشياء التي للمخلوقين. الجواب لا. إذا لماذا لا تقول لله عز وجل وجه ولا يماثل أوجه المخلوقين، ولله يد ولا تماثل أيدي المخلوقين؟ قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال سبحانه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هل هناك يد من أيدي المخلوقين تكون كهذه اليد؟ يعني ربنا يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، خلاص، والسماوات مطويات بيمينه، شوف السماوات حجمها وطولها وعرضها مطويات، زي ما الواحد يمسك ورقة ويلفها، مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. إذن يجب أن نعلم أن الخالق لا يماثل المخلوق لا في ذاته ولا في صفاته، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك لا يجوز أبدا أن تتخيل كيفية صفة من صفات الله، أو أن تظن أن صفات الله كمثل صفات المخلوق. يعني إياكم أن تتخيلوا الله عز وجل، يعني ممكن واحد يقرأ في القرآن فيأتي عند صفة اليد مثلا، وقالت اليهود، هو عبر القرآن ده، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. يعني إنسان لا يتخيل، هو عبر الآية دي يتخيل أنه إيد لله عز وجل، لا يتخيلها أصلا، لأنه نحن ما عارفينش كيفيتها، الكيفية لا نعلمها. من هذه أيضا الأشياء التي تتعلق بأسماء الله الاعتقاد بأن الدهر من أسماء الله عز وجل. طبعا ورد في حديث قدسي أن الله عز وجل يعني قال لا تسبوا الدهر فأنا الدهر. فبعض الناس قالوا من أسماء الله عز وجل الحسنى الدهر، إنه ربنا اسمه الدهر، إنه هو اللي ذكر في الحديث كده، حديث القدسي لا تسبوا الدهر، يعني لا تسبوا الأيام. بعض الناس يقع في هذا الخطأ، وقد يأتي فيما بعد سب الدهر، يعني سب الزمن وسب الأيام، أيام كحلة وأيام سودة وأيام مش عارف يعلم بها ربنا، ويسب الأيام ويسب الدهر. لا، الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن زعم ذلك فقد أخطأ، وذلك لسببين. السبب الأول أن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى، أي بالغة في الحسن أكمله، فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة، ولهذا لا تجد في أسماء الله تعالى اسما جامدا. والدهر اسم جامد لا يحمل معنى إلا أنه اسم للأوقات. إذا اسم جامد وأسماء الله عز وجل ليست جامدة لأنها إيه؟ أوصاف تدل على صفات. السبب الثاني أن سياق الحديث يأبى ذلك لأنه قال أقلب الليل والنهار لا تسب الدهر فأنا الدهر بيدي إيه؟ بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والليل والنهار هما الدهر، فإيه هو الدهر أصلا اللي هو الزمن ده؟ ما هو الليل والنهار؟ فكيف يمكن أن يكون المقلب اللي هو الليل والنهار ده اللي هو بفتح اللام هو المقلب، ما الدهر هو الليل والنهار، وهو ربنا بيقول بيد الأمر قلب الليل وإيه؟ فكيف المقلب ده اللي هو الليل والنهار هو يكون نفسه هو المقلب اللي هو يعني الدهر ده اللي هو نسبه هذا الاسم لله عز وجل؟ لا يكون أبدا. إذن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل الحسنى. أيضا من هذه الأشياء وصف الله بالمكر، لا يوصف الله تعالى بالمكر إلا مقيدا، فلا يوصف الله تعالى به وصفا مطلقا. قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما ينفعش أقول ربنا ماكر، لأن ربنا وصف نفسه بالمكر أقول ربنا ماكر، ما ينفعش. إنما أقول ويمكرون ويمكر الله، خلاص ويمكرون ويمكر الله، لابد من الوصف المقيد أفأمنوا مكر الله، يبقى لازم يكون الوصف مقيد في العبارة التي ورد فيها، لكن لا يوصف بالمكر مطلقا، لا يقال أن الله عز وجل هو الماكر أو لا يسمى بالماكر لأنه ذكر ذلك عن نفسه، لكن يأتي مقيدا. من هذه الأمور أيضا وصف الله عز وجل بالخيانة والخداع. طبعا لا يجوز وصف الله عز وجل بالخيانة أبدا، لكن وصف الله عز وجل أو ذكر يعني مسألة الخداع، يخادعون الله وهو خادعهم، لابد أن يكون مقيدا كذلك. فأما الخيانة فلا يوصف الله بها أبدا، ربنا لا يوصف بالخيانة أبدا لأنها ذم بكل حال، ليس فيها مدح أبدا مسألة الخيانة، إذ إنها مكر في موضع الائتمان وهو مذموم. قال الله تعالى وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، قال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم. وأما الخداع فهو كالمكر يوصف الله تعالى به حين يكون مدحا، ولا يوصف به على سبيل الإطلاق. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لازم تيجي في العبارة دي، ما ينفعش أقول ربنا خادع أو ربنا مخادع أو ربنا يخدع وأقوله بس على جوسكت، لا، هذا ذم لله عز وجل. إنما أقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، الله عز وجل يخدع المنافقين لأنهم يخدعونه، وهكذا يبقى لابد أن تكون مقيدة. آخر حاجة نأخذها نسبة الظلم إلى الله تعالى، نسبة الظلم إلى الله تعالى. طبعا الله عز وجل يعني نفى عن نفسه الظلم، وذكر ذلك في يعني آيات وورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسبة الظلم إلى الله مسبة وانتقاص لله تعالى، فإن الله قد نفى الظلم عن نفسه في قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. شوف كم عبارة وردت، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذه أول لفظ، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، دي ثاني واحد، فلا تظالموا ثالث مرة. يبقى هذا يدل على أن الله عز وجل لا يحب الظلم ولا يحبه من عباده، فكيف ينسب الظلم إلى الله عز وجل؟ وقضاء الله وقدره مبني على كمال حكمته وعدله ورحمته وعلمه، وابتلاء بعض عباده بفقد الأولاد أو نقص في الأموال أو مرض في الأبدان إنما هو ابتلاء وامتحان منه سبحانه وتعالى. بعض الناس قد يعني يسب الله عز وجل بالظلم وفعلا يقولها دون أن يدري، وذي الكلمة ممكن تودي صاحبها جهنم والعياذ بالله من غير ما يأخذ باله، أول ما تحصل عليه مصائب كثيرة وحالته بؤس وشقاء وفقر على طول وكذا ومصائب وابتلاءات وراء بعضها، يعني يفيض بيروح يقول ايه ايه الظلم ده اللي احنا فيه؟ طب هو انت هتكلم مين بالكلام ده؟ ايه الظلم اللي احنا فيه؟ مين ظلمك؟ انت بتنسب الظلم ده لشخص اعتدى عليك وخد حقك ولا جاي لها ليه؟ طبعا ايه الظلم اللي احنا فيه؟ لحد ظلمه من العباد ولا حاجة، بس من كثرة الابتلاءات يقول الكلمة دي. وهو يقصد أنه يعني قهر بالابتلاءات الكثيرة، فمعناها أنه يتهم الله عز وجل بالظلم، وهذا لا يليق، وهذا أمر خطير على الإنسان. إنما هو ابتلاء وامتحان منه سبحانه ليتبين من كان صابرا راضيا بقضائه وقدره ممن كان جزوعا متسخطا. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم وعد الصابرين بقوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيجب على المسلم أن يكون معظما لله منزها له عن كل ما لا يليق به، موقنا بأنه حكيم عليم يضع الأشياء في مواضعها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن نسب الظلم إلى الله فيما يقضيه الله ويقدره على العبد واعتقد ذلك فهو كافر كفرا ينقل عن الملة. يبقى لينسب الظلم لله عز وجل ويعتقد أن الله ظالم فقد كفر بالله، لكونه مكذبا لله فيما أخبر به من نفي الظلم عن نفسه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب.